بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
عقبات الزواج وطرق معالجتها على ضوء الإسلام. نواصل القراءة تحت عنوان انتشار البطالة. إذا كنا نتكلم عن البطالة ومشكلتها، فلنتكلم عن أهم العوامل التي أدت إلى تفشيها وانتشارها، لنصل بإذن الله بعد تشخيص الداء إلى وصف البلسم الشافي والعلاج الناجع، والله المستعان. في تقديري أنا، العوامل تتركز في النقطتين التاليتين: أولا، عامل مزاحمة المرأة أعمال الرجل، ثانيا، عامل التربية المنحرفة. تلكم أهم العوامل التي تسبب أزمة العمل وتحدث مشكلة البطالة. وإذا كنا نتكلم عن وضع الحلول العملية لتذليل كل عقبة، فلنتكلم عن الحل العملي لكل عامل من هذه العوامل المذكورة التي اعتبرناها من الأسباب الرئيسية في انتشار البطالة وإحداث أزمة الزواج. ولنبدأ بعامل مزاحمة المرأة أعمال الرجل. وقد استفدنا كثيرا في هذا البحث من كتاب الاختلاط والتبرج للمؤلف عبد الباقي رمضان. إن الإسلام بتشريعه الخالد ومبادئه الحكيمة جعل لكل من المرأة والرجل من الاختصاص ما يتناسب مع كل من الناحية الجسمية والنفسية والعقلية. ولكي يعرف كل من الإنسان حدود اختصاصه، فيحسن أن نتكلم باختصار عن الفروق التي بين الرجل والمرأة من النواحي الجسمية والنفسية والعقلية. أولا، الفروق الجسمية. لا يخفى على كل ذي عقل وبصيرة أن جسم المرأة يختلف كل الاختلاف عن جسم الرجل، فالمرأة تحيض في كل شهر، وأثناء الحيض يضطرب حال المرأة ويتراءى عليها تغيرات صحية، حيث يسوء هضمها وتقل شهيتها للطعام، وتصاب بآلام في البطن وصداع في الرأس وتبلد في الحس وضعف في التفكير وحساسية في النفس. والمرأة تحمل، ففي الأشهر الثلاثة الأولى من بدء الحمل يضعف جسمها ويتغير لونها، وتتعرض لاضطرابات هضمية وإمساك وغثيان وضيق في التنفس وخفقان في القلب وارتخاء وخمول وتحسس في المزاج. وفي الأشهر الأخيرة تتعرض لآلام الحمل المتزايدة حتى تصل إلى حالة لا تقوى فيها على الكثير من الحركة، وترافقها آلام في أكثر الأعضاء. وصدق القرآن الكريم: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، الآية 12 من سورة لقمان. ثم تأتي الولادة والنفاس، وهي فترة بين 40 و60 يوما تتحملها المرأة وتصبر على شدتها وآلامها، وفيها تنزف الكثير من دمها. ثم تأتي مرحلة الرضاعة والحضانة التي تستغرق عامين، يشاركها الرضيع غذاءها من لبنها، ويفقدها الكثير من نضارتها وجمالها، وتشغل ظل وقتها في إرضاعه وتنظيفه ومناغاته وضمه وحمله عند بكائه والسهر عليه إذا مرض والعناية به إذا مشى، إلى أن يصبح مراهقا، إلى أن يترعرع شابا. أما التركيب الجسمي للمرأة، فإن جسم المرأة الذي يقوم بعملية الحيض ووظيفة الحمل والإنجاب والحضانة والإرضاع لاستمرار الجنس البشري لا بد وأن يختلف عن جسم الرجل اختلافا كليا. فقد أثبت علم الطب أن سبب اختلاف التكوين الجسمي لدى المرأة عن الرجل يعود لوجود غدد في المرأة ليست موجودة عند الرجل. هذه الغدد تعدها لخصائص الأنوثة في دقة الخاصرة وبروز الثديين ولين الجانب ورقة العاطفة ونعومة الملمس وعذوبة الحديث وغلبة الحياء وكثرة الخجل وضعف التحمل. هذا ويختلف الجهاز العظمي والعضلي والعصبي والأجهزة الأخرى في المرأة عن أجهزة الرجل. ثانيا الفروق النفسية. من الحقائق التي لا يختلف فيها اثنان أن اندفاع المرأة وراء عواطفها من حب وعطف ورجاء وحياء أقوى من اندفاع الرجل، وهذه الظواهر العاطفية لدى المرأة ليست وليدة العادة والبيئة كما يدعي البعض، وإنما هي نتيجة تركيبها الجسمي وتكوينها الفيزيولوجي ووجود أجهزة وغدد في المرأة دون الرجل تعمل لذلك، وهذا ما أثبته العلم والطب. ثالثا الفروق العقلية. لقد رأينا أن المرأة في تقلب جسمي ونفسي مستمرين، وهذا ما يجعلها تتأثر بانفعالاتها وعواطفها، وإذا كان الأمر كذلك فإن عاطفتها وانفعالها يطغى على عقلها واتزانها، ونادر جدا أن ترى امرأة ضبطت عواطفها وبقيت على اتزانها إذا رأت مشهدا مثيرا أو قتالا ناشبا أو حادثة أليمة أو فرحا قائما، وهذا أكبر دليل على أنها تنساق مع عواطفها وانفعالاتها في حزنها وفرحها وسرائها وضرائها. ومن هنا كانت الحكمة التشريعية في أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد، والعلة في ذلك كما ذكر القرآن الكريم أن تنسى إحداهما إذا رأت المشهد العاطفي فتذكر إحداهما الأخرى. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الآية 82 من سورة البقرة. فإذا كانت هذه هي الفروق الجسمية والعقلية والنفسية بين المرأة والرجل، فإن الحكمة تقتضي أن يقوم كل من الرجل والمرأة بالأعمال التي تتفق مع التكوين الجسماني والنفسي والعقلي، باعتبار أن الرجل أقوى جسما وأضبط عاطفة وأكثر اتزانا، فإن الحكمة تقتضي أن يقوم بأشق الأعمال وأثقل التكاليف، كأن يسعى في مناكب الأرض ويجهد وراء عياله ويجاهد في ساحة الحروب والوغى ويتولى شؤون الإمارة والحكم. وباعتبار أن المرأة أضعف جسما وأقوى عاطفة وأقل اتزانا، فإن الحكمة تقتضي أن تقوم بالأعمال التي تتفق مع تكوينها وعاطفتها كتدبير شؤون المنزل والقيام برعاية الطفولة وأداء حقوق الزوج، فتدبيرها لشؤون المنزل يتفق مع ضعفها الجسماني، ورعايتها للطفولة تتفق مع حدة عاطفتها، وأداؤها لحقوق الزوجية يتفق مع ما فطرت عليه من محبة وإخلاص. والمرأة حين تقوم بما أهلت له فطريا على وجهه الأكمل تكون قد أرضت ربها وقامت بوظيفتها الطبيعية التي خلقت من أجلها وأدت دورها في الحياة كما يؤديه الرجل سواء بسواء. ولو أن كل من الرجل والمرأة أدى وظيفته الفطرية والطبيعية في الحياة على الوجه المطلوب لصالح أمر الدنيا وانتظمت الحياة واستقرت أحوال المجتمع. قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. الآية 32 من سورة النساء. كيف نتصور وضع النساء في المجتمع الشيوعي أو الغربي وهن في الأزقة والشوارع للأوساخ مكنسات وللأحذية ماسحات وللأمتعة حاملات وللمراحيض خادمات؟ كيف نتصور وضع النساء في المعمل وفي المصنع وفي الدائرة وفي حقل السياسة وميدان الحرب؟ بعضهن نفساوات وبعضهن مرضعات وبعضهن حائضات وبعضهن حاملات، شعورهن شعثة وثيابهن قذرة. كيف نتصورهن وقد برزت عروقهن وانفتلت عضلاتهن واقفهرت وجوههن وخشنت أصواتهن وغلظت جلودهن وتشققت أقدامهن، إلى غير ذلك من هذه التصورات المؤلمة المحزنة المفجعة في المجتمع المختلط المتفلت. تقول مارلين مونرو وهي أشهر ممثلة إغراء في رسالتها التي كتبتها عند انتحارها ما يلي: إني أتعس امرأة على هذه الأرض، لم أستطع أن أكون أما، إني امرأة أفضل البيت والحياة العائلية الشريفة الطاهرة، بل إن هذه الحياة العائلية لهي رمز المرأة، لقد ظلمني الناس، وإن العمل في السينما يجعل المرأة سلعة رخيصة تافهة مهما نالت من المجد والشهرة الزائفة. وقالت الممثلة الأمريكية باربارا ستاريند في آخر مقالة صحفية لها: لقد بدأت أتأكد من أن أشياء كثيرة تنقصني، اهتممت أكثر مما يجب بحياتي الفنية ونسيت حياتي كامرأة وكإنسانة، مما جعلني اليوم أحسد النساء اللواتي عندهن الوقت الكافي للاعتناء بأزواجهن وأطفالهن. والحقيقة أن النجاح والشهرة لا معنى لهما في غياب الحياة العائلية، حيث تشعر المرأة أنها امرأة. وتقول الكاتبة الشهيرة أن رورد في مقالة نشرتها في جريدة الستيرن ميل الإنجليزية: لأن تشتغل بناتنا في البيوت خوادم أو كالخوادم خير وأخف بلاء من اشتغالهن في المعامل، حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق حياتها إلى الأبد. ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها الحشمة والعفاف رداء. إنها عار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثلا للرذائل بكثرة مخالطة الرجال، فما لنا لا نسعى وراء ما يجعل البنت تعمل بما يوافق فطرتها الطبيعية من القيام في البيت وترك أعمال الرجال للرجال سلامة لشرفها. هذا ما كتبه واعترف به نساء المجتمعات المختلطة التي تبيح للمرأة أن تقوم بأعمال الرجال. فهل أنا لنا أن نعي ونفهم وأن نعتبر ونتذكر؟ من هذا كله يتبين أن للمرأة وظيفة طبيعية أصيلة، فهي كفتاة يجب أن تهيأ لمستقبلها الأسري، وهي كزوجة يجب أن تقوم بحق الزوج وإدارة البيت، وهي كأم يجب أن تقوم على إعداد الجيل وتربية الأولاد، فهي ربة البيت ومالكته والمسؤولة عنه أولا وآخرا. فإذا انشغل الأب عن تربية ولده وتوجيهه بحكم عمله الخارجي، وانشغلت الأم عن تربية ولدها وحضانته وإعداده بحكم وظيفتها أو عملها، فلا شك أن الولد سينشأ نشأة اليتيم الذي احترم عطف أبويه، ولكنه حرم من هذا العطف وحرم من رعايتهما ومن توجيههما. وصدق شوقي حين قال: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي نلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. وإذا كان من الضرورات الاجتماعية ما يلجئ المرأة ويضطرها إلى العمل، فالإسلام يشترط في عملها الأمور التالية: أولا، أن يكون العمل في الدائرة التي تختص ببنات جنسها كالتعليم والخياطة والتمريض والولادة. ثانيا، أن تلتزم حدود الآداب الإسلامية العامة في دائرة عملها كالتزام الحجاب وعدم الاختلاط بالأجانب. ثالثا، أن يكون العمل الذي تزاوله متفقا تماما مع تكوينها الجسماني واستطاعتها الجسدية. رابعا، ألا يتعارض عملها مع وظيفتها الطبيعية التي خلقت من أجلها. ولكن إذا خرجت من بيتها للعمل دون أن تلتزم هذه المبادئ وتراعي تلك الشروط، كخروجها إلى العمل سافرة أو مزاولتها لأعمال ليست من اختصاصها أو ترتب على عملها اختلاط بالأجانب، أو كان العمل متعارضا مع وظيفتها الطبيعية، فسيلم المجتمع ولا شك بأخطار بالغة الخطورة تؤدي إلى انهياره ودماره، وتهدد الأمة بنكسة اقتصادية وأخلاقية واجتماعية لا تحمد عقباها. والأخطار التي تنجم عن ذلك هي: أولا، ازدياد نسبة البطالة في عنصر الرجال. ثانيا، انتشار التحلل الخلقي في المجتمع. ثالثا، اضطراب أحوال الأسرة وهدم كيانها. وعلى هذا يمكن أن نقول: كل عمل تزاوله المرأة لا تراعى فيه الشروط التي سبق ذكرها تحرمه الشريعة، وتكون المرأة مخالفة فيه أوامر الإسلام. إن فكرة مزاحمة المرأة أعمال الرجل قد هبت ريحها من ديار الغرب وبلاد الشرق، وهي بلاد لا تقيم للآداب العامة وزنا ولا للمفاهيم الخلقية حرمة. وربما تكون المرأة الغربية أو الشرقية معذورة بعض العذر في خروجها من المنزل ومزاولتها أعمال الرجال، لأن الأعراف الاجتماعية الأليمة ترتب عليها إذا بلغت سن 18 من عمرها أن تبحث عن عمل تتكسب منه، لأن أباها أصبح غير مسؤول عن نفقتها، بل تطرد من البيت إذا لم تدفع لأبيها أجرة البيت ونفقة الطعام. ومن ناحية أخرى، فإن المرأة الغربية مكلفة بدفع المهر لمن يرغب في زواجها، فهي تكدح وتعمل إذا من أجل زواجها ومن أجل أجرة البيت ومن أجل الإنفاق على نفسها. هذا وإن التقاليد الاجتماعية الفاجرة تحتم على المرأة الغربية أو الشرقية أن تخرج سافرة متبرجة تخالط من شاءت وتصاحب من أرادت وتعشق من تحب دون أن ترى في ذلك حرجا ولا عيبا. أما المرأة المسلمة فإن الإسلام صان لها كرامتها من أن تدنس، وعفافها من أن تنال منه ذئاب البشرية وطلاب اللذة والجسد. من أجل هذا فرض عليها الحجاب وحرم عليها الاختلاط، وهي كفتاة تجد من ينفق عليها ويقوم على رعايتها كأبيها وأخيها وعمها، وهي كزوجة الزوج هو المتكفل بالنفقة الواجبة الكاملة عليها، وهي كمخطوبة الخاطب هو المكلف شرعا بدفع المهر لها. ولا يخفى ما في هذه المبادئ السامية من تكريم للمرأة واحترام لها وحفاظ على شرفها وعفافها واعتراف بشخصيتها ووجودها. والعلاج الوحيد لعامل مزاحمة المرأة أعمال الرجل هو أن يقوم العلماء والدعاة إلى الله بدورهم الكبير في تحذير الأمة على اختلاف أصنافها مغبة هذه المزاحمة وما ينتج عنها من آثار سيئة ونتائج وخيمة في الفرد والمجتمع، وما تؤدي إلى نكسة أليمة في الأخلاق والاقتصاد، وما يتسبب عن طريقها من انتشار البطالة في عنصر الرجال وزج المرأة في وظائف وأعمال ليست من اختصاصها ولا تتفق مع وظيفتها الطبيعية التي خلقت من أجلها. ولا شك أن هذه التوعية الكريمة لها أفضل النتائج وأطيب الثمرات في نفوس الذين يريدون أن يتفهموا المنطق والحق وأن يسيروا مع المصلحة والعقل، ولا بد إلا أن يستجيبوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم، ولا بد أن يمنعوا من لهم في أعناقهم حق الولاية والمسؤولية من زوجات وبنات من أن يعملن في وظائف ليست من اختصاصهن أو يتسلمن أعمالا ليست من طبيعتهن. وبهذا يكون هؤلاء الدعاة قد قاموا بدورهم في التبليغ والنصح والتوعية والتذكير، والله سبحانه لا يضيع أجر المخلصين العاملين. هذا على الصعيد الشعبي. أما على الصعيد الحكومي فعلى هؤلاء العلماء والدعاة أن يتقدموا بطلباتهم الدائمة ومذكراتهم المتكررة للحكومات القائمة في كل بلد، يبينون فيها الخطر الكبير الذي يترتب من جراء مزاحمة المرأة أعمال الرجل. وهذه الطلبات والمذكرات يجب أن تكون مدعمة بالأدلة المادية والحجج المنطقية والعقلية، وأن تكون مثبتة بالوقائع والأرقام، وما أكثر الأحداث المؤلمة والوقائع المفجعة التي آلت إليها المجتمعات الغربية والشرقية نتيجة الاختلاط ونتيجة مزاحمة المرأة أعمال الرجال ونتيجة الانسلاخ من ربطة الأخلاق وسلطان الدين ووازع الضمير. عسى أن تجد هذه المذكرات روح التقبل والقناعة لدى رجالات الحكم في كل مكان، فلا يجدون بدا من أن يصدروا القرارات والمراسيم في منع توظيف النساء في الدوائر الرسمية والهيئات الحكومية وحظر عمل المرأة في المعامل والشركات والمؤسسات، ونستعيد عنهن رجالا لا يجدون العمل وعاطلين لم تتهيأ لهم بعض وسائل الكسب. وبهذا تكون الدولة قد أعطت القوس باريها، وبالتالي تكون قد خففت من أزمة البطالة وشجعت على الزواج، وفي الوقت نفسه تكون قد حفظت الأمة من نكسات الفضيلة والأخلاق ومن انهيار الإنتاج والاقتصاد. وإذا اضطرت المرأة بحكم الضرورة الملحة أن تعمل، فيخصص لها أماكن خاصة ضمن الشروط التي ذكرناها آنفا، وبهذا تكون الدولة قد أمنت لها الكسب الشريف الذي يتفق مع اختصاصها وطبيعتها، وتكون في الوقت نفسه قد صانت المجتمع من عوامل الفساد والانحلال. هذا هو حكم الله ومنطق الإسلام في عمل المرأة، فهل لاتباع هذا الحق من سبيل؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ أما عامل التربية المنحرفة فهو عامل كبير في انتشار البطالة في المجتمع، فكثير من الآباء ليس لهم هم سوى أن يحصل أبناؤهم على شهادة عامة تؤهلهم في الدخول بالوظيفة، لأن الوظيفة في اعتقادهم الخاطئ هي غاية الحياة وأساس السعادة، فإذا لم يحظى الولد بها ويحصل عليها يكون فاقد الشخصية مهيض الكرامة متزعزع الكيان. وكان من جراء هذه السطحية في التفكير والنظرة القاصرة إلى الحياة أن نشأ الولد بلا مهنة يكتسب منها وبلا عمل يدرأ عنه مصائب الأيام. وهناك بعض التساؤلات التي تساور أذهان العلماء والمصلحين، هل كل من يحصل على شهادة عامة يجد سبيل الوظيفة؟ وهل يمكن للجيل المثقف أن يجد من الوظائف الشاغرة ما يملأها؟ وهل عند الدولة من الوظائف الشاغرة ما يسد حاجة كل من يسعى إليها؟ فإذا كان الجواب لا، فلما هذا التهافت على الوظيفة؟ وعلى ما هذا الاتجاه؟ يقضي الولد المتعلم رايعان صباه في الدراسة حتى ينال في نهاية المطاف شهادة عامة، وبعد هذه المرحلة التحصيلية يفكر جديا بأن يدخل الحياة العملية، فلا يجد أمامه من سبيل سوى أن يطرق باب الوظيفة، فإذا رآه مغلقا يقعد مع القاعدين حائرا ماذا يعمل، مترددا أين يسير. هل يعمل في الحقل المهني عاملا، أم في الحقل التجاري تاجرا، أم في الحقل الصناعي صانعا، أم غير هذا؟ ولكن كل هذه الأعمال لم يحترفها ولم يعتد عليها، وقد ذهب الصبا وولى الشباب وتدرج في سن الرجولة، ما العمل إذن؟ ليس أمامه من سبيل إن كان إنسانا شهما شريفا سوى أن يلد سبيل العمل مهما كان وضيعا ليدفع عنه غائلة الجوع ومذلة السؤال. ورحم الله الإمام الشافعي حين قال: لنقل الصخر من قنن الجبال أحب إلي من منن الرجال. يقول الناس: كسب فيه عار، فقلت: العار في ذل السؤال. وإن كان إنسانا غير شريف سلك سبيل المجرمين وعاش في المجتمع رجلا شقيا وكان خطرا على الأمن والنفوس الآمنة، وكثير من الآباء والأمهات يعودون أولادهم منذ الصغر على الدلال المفرط والمحبة المتبادلة المائعة، وبهذه التربية المنحرفة يعيش الولد في محيط مغلق على هامش الحياة بلا شخصية ولا استشعار لمسؤولية، لا يعرف من دنيا الناس سوى أبويه ولا يلتقي إلا معهما ولا يميل إلا إليهما. في مرحلتي الطفولة والمراهقة كان الولد يعتمد على أبويه ويجد في كنفهما إخلاص الحب وحقيقة الرعاية، فبعد أن مات أبواه على من يعتمد وإلى من يشكو همومه وأحزانه. يتلفت المسكين يمينا وشمالا فيرى أبناء الحياة قد وصلوا إلى أمالهم التي كانوا يرجونها وإلى غاياتهم التي كانوا يسعون إليها، أما هو فلا يزال في أول الطريق وهنا يشك في وجوده. أهو موجود؟ فإن كان موجودا يتساءل متى ولد، فإذا أحس أنه شاب ناهز العشرين من العمر ماذا يعمل؟ هكذا يسبح المسكين في خضم من التساؤلات والتأملات حتى يدرك جيدا أن الذي جنى عليه هما أبوه، وأن الذي حتم عليه هذا المصير المؤلم هو سوء التربية المنحرفة وعامل الدلال المفرط. فالعلاج إذن أولا أن يعمق المربون في الولد تشويقه إلى التكسب من عمل يده، وأن يسعوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا إلى تعليمه من جمعومة أظفاره مهنة يدوية أو حرفة ميكانيكية أو عملا تجاريا، استجابة لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إن أفضل الكسب كسب الرجل من يده، رواه أحمد. وقال: إن الله يحب العبد المحترف، رواه الطبراني والترمذي. وقال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا له من أن يأكل من عمل يده، رواه البخاري. ثانيا أن يربوا الولد على سنن تربوية وضعها الإسلام. هذه السنن نلخصها فيما يلي: الاعتدال في محبة الولد والتسليم لله في كل ما ينوبه ويخيفه، تأديب الولد على حسب ما تقضيه مصلحة التربية بالعقوبة، تربية الولد على أساس التقصف والاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية وتنمية الصدق والصراحة والجرأة الأدبية في نفسه. هذه السنن إذا تربى عليها الولد نشأ ثابت الجنان مكتمل الشخصية عزيز النفس قوي الإرادة عظيم الجرأة متحمسا للمسؤولية لا يميعه دلال لا تقتله ميوعة، حتى إذا بلغ ريعان الشباب بنى نفسه بنفسه وشق طريق الحياة بعزيمة لا تعرف الكلل وإرادة متينة لا تعرف التواكل أو الونا. وعلينا ألا نغفل مسؤولية الدولة في حل مشكلة البطالة، فمن المعلوم أن الدولة إذا زادت في افتتاح المعاهد الصناعية والمهنية والحرفية وضاعفت في كل بلد عددها فإن الجيل يتجه نحو العمل البناء والإنتاج المثمر، وذلك بتعليم أفرادهم من نعومة أظفارهم أصناف الصنائع وأنواع الأعمال الحرة، ويكون في ذلك قد أسهم ببناء مجتمع حضاري وشارك في تشييد نهضة اقتصادية زاهرة واستعاد مجده الإسلامي الدائر وعزة المسلمين المهيضة. ومن المعلوم كذلك أن أي دولة تحترم نفسها وتبني لأمتها مجدا أثيرا شامخا إذا سخرت وسائل إعلامها من إذاعة وتلفاز وصحافة وإعلام في تربية الجيل خلقيا ونفسيا وتكوينه علميا وثقافيا، فإن هذا الجيل يتربى ولا شك على دعائم متينة من الإيمان والثقة واليقين والاعتماد على النفس والشعور بالمسؤولية، وإلا فالمشكلة تزداد سوءا والأزمة يتفاقم أمرها، ولا بد إلا أن يصاب الجيل بنكسة في التربية وبمصيبة في الأخلاق. ومعنى هذا أنه آن الأوان لانتظار لحظة الهلاك المحقق وساعة الدمار المحتوم.
من فضلك تابع بقية المادة.